فصل نذكر فيه جماع أمر الاستقامة. وإن كنا قد ذكرنا في بعض فصول هذا الكتاب شيئا مما قد اشتمل عليه هذا الفصل، ولكن قد احتجنا إلى إعادة شيء منه، إما لزيادة إيضاح أو لكون بعض الكلام يستلزم إعادة شيء مذكور، فهذا هو العذر في إعادة كلمات قد ذكرت. فالاستقامة هي مطلوب القوم، وهي الغاية القصوى التي من نالها فقد حصل على الفوز العظيم. فعلم أيها الأخ، وفقنا الله تعالى وإياك لطاعته، وعرفنا قدر أنفسنا أن الاستقامة أن يعتني العبد بإصلاح باطنه، فيعدله عن الزيغ، ويطهره من الأخلاق المذمومة، وينقيه من دنس الأهواء، ثم ليصنه عن الخطرات والوساوس الباطلة. وهي هذه السوانح التي قد تترادف على القلوب ولا حاصل لها، ثم ليعدل العبد أخلاقه تعديلا، فلا يترك شيئا منها يخرج عن نمط الاعتدال، وليضع كل منها في موضعه، وليعطي كل منها ما يستحقه بالنظر الصحيح والبصيرة الثاقبة. فهذا هو التوطئ لكمال الاستقامة، وسيجي تبين إتمامها إن شاء الله تعالى. وإنما وقفنا هاهنا لنبين لك كيف ينبغي للإنسان أن يعدل أخلاقه، فإن إصلاح الأخلاق أصل السلوك. وعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، أنه لا يصلح للحق تعالى إلا طاهر الباطن، زكي الأخلاق، كريم السجايا. فينبغي الإنسان إذا أراد الإقبال على الله تعالى أن يطهر قلبه من نجس الرداءة والحسد والخبث وجميع الأخلاق السيئة، كما يطهر ثيابه من سائل الأنجاز. فنجاسة الظاهر تزول بيسير من الماء، وأما هذه الأخلاق الرديئة التي تنجس الباطن فيحتاج الإنسان أن يتعب في إصلاحها، ربما اعتاص عليه شيء منها فيعجز عن إصلاحها. فينبغي للسالك أن يتوجه بكليته باطنا وظاهرا إلى الله تعالى، كما يتوجه بوجهه إلى القبلة، فكما لا ينبغي أن يحيد عن القبلة يمنة ولا يسرة، فكذا لا يعدل بوجهة قلبه عن ربه تعالى ولا يميل إلى سواه. فهذه الأخلاق السرية تحتاج إلى تلمح وتعب لإصلاحها، لأن الجيد من الأخلاق قليل. فينبغي للعبد أن لا يزال يتلمح نفسه، فما كان منها صالحا حمد الله تعالى عليه، وما كان منها مائلا عن الاعتدال جهد في تقويمه وإصلاحه. فإن هذه الأخلاق الكريمة هي التي تقرب إلى الله تعالى، والسيء منها هو المبعد عن الله تعالى. فإن الإنسان إذا اتصف بشيء من هذه الأخلاق السيئة، وإن كان كامنا في باطنه كمون النار في الزناد، فهو نقص في طريقته. وإن لم يعمل به الإنسان ولم يظهر منه ما ينقص في حاله عند ربه تعالى بحسب ما بطن وانطوى عليه من هذه الأخلاق الرديئة، وإن لم تظهر منه، لأن الله تعالى يستعرض البواطن، كما أن علمه محيط بالظواهر، فالظواهر والبواطن عنده بمنزلة واحدة.
سبحانه وتعالى عز وجل، الحمد لله، صلى الله وسلم على حبيب مصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وكما ذكر الشيخ في هذا الفصل يذكر جماع أمر الاستقامة، لأنه حولها يدور في كتابه كله، بل حولها تدور كتب أهل الرقائق وأهل الحقائق وأهل الشريعة المطهرة، تدور كتبهم وكلامهم وأنحاؤهم حول شأن الاستقامة. كما سمعنا في الحديث الصحيح يقول: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وأنزل الله مصداق ذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكانوا يقولون في هذا المعنى: الاستقامة أعظم كرامة، فهي مجمع الكرامات الحقيقية. الكرامات الصورية يشترك فيها المؤمن الموقن الصالح، ويشترك فيها الدجال والساحر، والمستدرج وتظهر على أيديهم خوارق للعادات، فتكون للمستقيم الصالح كرامة، ولكن غير المستقيم فإذا لم يوجد أصل الاستقامة فكل ما يحصل من خوارق العادات لا يدخل في دائرة الكرامة أصلا، ويكون ذلك من باب الاستدراج أو من باب الإهانة أو من باب السحر والشعوذة إلى غير ذلك. فلهذا دار الأمر على الاستقامة التي هي أساس وأصل الكرامات الحقيقية. فالكرامات الحقيقية أن يكرم الله إنسان بحقيقة توبة، أن يكرم الله الإنسان بحقيقة زهد، أن يكرم الله الإنسان بحقيقة خوف منه، أن يكرم الله الإنسان بحقيقة خشية، بحقيقة رجاء فيه سبحانه، أن يكرم الله الإنسان بحقيقة محبة له، أن يكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بحقيقة الصبر، أن يكرم الله الإنسان بحقيقة الشكر. هذه كرامات حقيقية. كرامات حقيقية وصله إلى الله علامة على القرب من الله سبحانه وتعالى، سبب للفوز عند الله، سبب لرفعة الدرجات، مدنية من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن التمكين في مرافقته. هذه الحقائق الكرامات الحقيقية، مجمعها الاستقامة، الاستقامة على ما يحب الله. وفي هذا قالوا إن استقامة الإنسان في ركعة مع الله أحب وخير له وأفضل عند الله من 70 خارجة من خارجات العادات من الكرامات، كطيران في الهواء أو مشي على الماء وما إلى ذلك. وسمعتم في هذا ما قال الإمام أبو بكر العطاس عليه رضوان الله تعالى لما ذكر له حال المرأة التي تتأخر وراء الإمام عن تكبيرة الإحرام حتى يفوتها ثواب التكبيرة، ولما سئلت قالت إنما أفعل ذلك لبطء رؤيتي للكعبة، فلا أزال أحاول حتى أشهد الكعبة فأكبر. فقال سيدنا الحبيب بكر بن عبد الله العطاس ولكن إدراكها لثواب تكبيرة الإحرام مع الإمام أفضل لها من رؤيتها للكعبة، لأن رؤيتها للكعبة هي من تعجيل جزاء هي تميل إليه وتحبه، ولكن إقامتها للسنة عبودية لله ترتفع بها درجتها ويعظم بها ثوابها ويكمل بها نورها وتقرب بها من محمد أكثر. فلو حافظت على السنة كان أفضل من أن تنتظر انجلاب بصيرتها حتى تشاهد الكعبة المشرفة. فهكذا شان الاستقامة على الاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، إذا قامت على وجهها رزقنا الله حسن المتابعة له ظاهرا وباطنا. وقد أسلم بعض الذين أغرقوا في الروحانية أيام نصرانيته، ولما بالغ فيها صار من الشؤون الباطنة التي جعلها الله انفعال كثير من الظواهر بواسطة قوة الروح، بواسطة قوة الروح حتى تؤثر في المحسوسات. فهذا بلغ من مجاهدته ورياضته في روحانيته وهو على الكفر والعياذ بالله تعالى أن يؤثر في المحسوسات، بحيث لو توجه إلى أي شيء يشير إليه يسقط، ولو من بعيد يتوجه بروحانيته لهذا الشيء فيسقط. فأكرم الله بالإسلام فأسلم وجلس معهم ويتلون السنن النبوية، منها عند الطعام ومنها عند المنام ومنها عند الشراب، وقد يتأمل ويعمل. ثم جلس مع الجماعة الذين أسلم معهم وجلس معهم يقول لهم ما تعرفون عظمة ما عندكم من الدين والإسلام. أيام كنت في الكفر بالغت في رياضة الروح من جوع ومن دماء ومن صيام، وحتى تمكنت في قوة روحانية أشير على شيء فيسقط. والآن والله إني أجد في الخصلة الواحدة من الخصال التي تذكرونها عند أدب الطعام أدب الشراب، هذه السنة النبوية، قوة في باطني أعظم من القوة التي اكتسبتها كل أيام الرياضات والمجاهدات. قالوا كيف ذلك؟ قال بلغ بي أنني لا أشير على شيء من بعيد إلا ويسقط. قالوا كيف؟ شوف هذاك الرجال التفت يقول لك هذا الرجال يسقط هنا. قال اسمع هذا شيء بواحد، تعب نصبر ناخذ واحد شاب قوي والدول هناك بعيد. قال قم هنا قم، واستقام قال لا يشير عليه. قال يقول بيده كذا وذاك مدرب نفسه ولا يسقط هناك بعيد. قال هذا الذي انتهيت اليه، لكن هذا صوري والله النور والقوه الروحيه التي اجدها من واحده من السنن اللي تذكرونها في البسمله عند الطعام، في الاكل باليمين، في الجلوس على الهيئه التي وردت، عدم النظر الى افواه الاخرين، ومثل هذا من السنن كل واحده منها اجد في باطني قوه ونور ما وجدته في هذه الرياضة كلها، لكن ما تعرفون قدر ما عندكم. فرسول الله هو الأكمل وهو الأعظم الأجل عند الله، فشؤونه شؤون الكمال الإنساني، فما يمكن لإنسان ولا لسواه أن يدرك حقائق من الكمال والفضل مثل اتباعه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، رزقنا الله حسن متابعته. يقول اعلم ايها الاخوه وفقنا الله واياك لطاعته، بعد ما كان الاستقامه هي مطلوب القوم وهي الغايه القصوى التي منالها فقد حصل على الفوز العظيم. يقول اعلم وفقنا الله واياك لطاعته، وعرفنا على قدر انفسنا ان الاستقامه ان يعتني العبد باصلاح باطنه اولا فيعدله عن الزيغ. الزيغ ما هو؟ الرياء زيغ، الكبر زيغ، الغرور زيغ، العجب زيغ، الحسد زيغ، فيقوم باطنه ويخلصه من هذه الأخلاق الذميمة الفاسدة المبعدة الحاجبة عن الرب جل جلاله. قال فيعدله عن الزيغ ويطهره من الأخلاق المذمومة، فاعتناءه الأشد بشأن القلب، وينقيه من دنس الأهواء وهو ما يبقى من مرادات النفس تختلط عليه بعبادة الحق، تختلط عليه بفعل الطاعات وترك المحرمات والمكروهات، فيمتزج فيها هوى النفس، وهو دقيق لا يستكشف دقائقه إلا الخلص وإلا أرباب العناية من الله تبارك وتعالى. ولذا سمعت الإمام الحداد يقول وأعلم هديت وخير العلم أنفعه أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل، فلما داخله الهوى لا نفع عقله ولا علمه ولا عمله، روحت كلها بمداخلة هوى داخلته في باطنه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي هذا كانوا يقولون إن قطرة من الهوى تخمج بحرا من العلم، لو كان مع الإنسان بحر من العلم فداخله قطرة من الهوى لتخمج وتقدر هذا كله. فكيف إذا صرنا في زمن يتطاول فيه على الشريعة والدين والناس والحزم من عنده قطرة من علم وبحر من هوى؟ كيف المشكلة إذا العلم كله قطرة والهوى بحر؟ ولو كان العلم بحر والقطرة هوى لتخمج وتقدر، فكيف إذا كان له البحر هوى كله وقطرة واحدة علم؟ إيش يبقى من نورها ولا من خيرها ولا من بركتها بسبب الهوى؟ وانظر إلى مثال ذلك ما ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من يبين ويوضح الحقيقة. ما ذيبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم، ذيبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم، أي صلحهم في هذا فأفسد لها من حب الشرف والمال في قلب المؤمن. يعني يفعل حب المال وحب الشرف، يقصد الرفعة بين الناس والمكانة، يفعلان في قلب المؤمن في دينه ما أشد مما يفعل الذئبان الضاريان إذا أرسل على زريبة غنم يقول إن هذه يقتل هذه يقتل هذه ما عاد يجي آخر النهار لو قد أتلفنا الأغنام وقتل منها وجرح منها ما جرح ذئبان ضاريان أرسل في زريبة غنم. قالوا يا ساحة قلبك إذا أرسلت عليها ذيب محبة المال وذيب محبة الرفعة والمكانة استلم. ليس الذيبان في الأغنام بأفسد مما يفسد هذان الذيبان في دينك وحالك مع الله وعلاقتك بالحق ورسوله وشان إيمانك ويقينك كله يفسد بواسطة الذيبين الضاريين، ذيب محبة المال ذيب محبة الرفعة بين الخلق. الله يطهر قلوبنا ويصفيها. يقول وينقيه من دنس الأهواء. من هنا كان الاعتماد في مبدأ الطريق على التسليم للشيوخ من أجل التوصل لهذه الخصلة، التنقي عن دنس الهواء، لأنه إذا لم يحسن تسليم الزمام لعارف بالله ومتمكن ولي رجل من أهل حضرة الله فإن الأهواء تغالبه وتخادعه وتغالطه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر ولو كان على مظهر عظيم من العلم والعبادة، فالهوى يداخله. فلهذا يكون من بداية الأمر وبداية الطريق تسليم الزمام لعارف بالله ولصالح ولشيخ من الشيوخ، ولأجل تعويد النفس على هذا التخلص من الهوى جاءت الشريعة بالسنة النبوية أنه لو كنا ثلاثة في سفر نهيئ الطريق لأنفسنا أن نخرج عن الهوى، وإذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم فأمروا أحدكم، وإذا كانوا ثلاثة خرجوا من دائرة المسافر وحده شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. وإذا كانوا ثلاثة ركب قال اسمعوا أيها الركب لا تجعلوا مدخل الهواء مفتوحا عليكم فتفسد أحوالكم، قفلوا المدخل أمروا أحدكم فأمروا أحدكم أمروا أحدكم ارجعوا إلى رأي الواحد فيكم يكون ذلك أبعد عن أن تغالبكم الأهواء. فهكذا أمرنا، وهو سر أيضا من أسرار بقية السنن خصوصا المتعلقة بالمباحات، منها السنن المتعلقة بالمباحات باللباس بالمنام بالطعام بالشراب وسط السنن واصله مباح، لكن هذا المباح إذا استرسلت فيه النفس قوي الهواء قفزت من المباح للمكروه، قفزت من المكروه للمحرم للشبهة. فقول بسط المباح علمها التقييد ومغالبة الهوى. ايش وسط المباح تقيد بالسنة خلاص، فما تالف النفس استرسال ابدا حتى في المباحات حقك قم تقيد بالسنة. ولو ان ياتي اهله، ولو ان يلبس ثوبه، ولو ان يتناول لقمته، ولو ان يدخل الخلاء تقيد بالسنة. اي وسط الخلاء تقيد بالسنة، اقرا دعاء تعود يدخل باليسرى، خي لا ترفع ثوبك الا شيء فشيء، استتر ما استطعت، اتكى على الجانب الايسر، استبر، تسمع لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ايش ذا الادب كله وسط قضاء الحاجه وذلها. ايوه لا تتكلم، لا ترفع راسك الى فوق، لا تنظر الى ما يخرج منك، لا تغمض عينيك، ايش هذا الاداب كله؟ خذ لك اداب. قالت في تربيتها عمة الحب عبد الله بن حسين وحب طارق بن حسين كانت تقول لهما في بدايتهما يا ابني لو واظبتما على اداب دخول الخلاء بإتقان لظهر على وجوهكما نور العلم، بيظهر نور العلم على وجوهكم لو واظبتم على هذا. اي مشيرة الى ان الذي يربط شؤونه بزمام الاتباع هو الذي يفلح وينجح ولا يدع مجالا للهوى يدخل عليه. ولهذا قال وينقيه من دنس الاهواء ثم ليصنه عن الخطرات والوساوس الباطله وهي هذه السوانح التي تسنح وتترادف على القلوب ولا حاصلة تحتها، فإن ذلك إشارة إلى خراب الباطن. بل يعد الصادق أن ما يخطر بباله مناجاة ومحادثة بينه وبين الرب. ها، فكما أنه يستحي من أن يتكلم أمام الناس بشيء لا يليق، فكذلك يستحي أن يخطر ما لا يليق بباله ويجريه على خاطره وباطنه، فيبقى باطنه في حضور، في حضور مع الله تبارك وتعالى. يتزين هذا الباطن بالحضور مع الله في مختلف الشؤون والأحوال. يقول سيدنا الحداد: وليقم على باب قلبه حاجبا من المراقبة يمنعه على القلب من دخول الخواطر السيئة، فإنه إذا فسح له المجال ثم تمكنت من قلب السعسر إزالتها. ولكن بمجرد خطور خاطر سوء ينفر عنه وينخلع عنه ويبعد منه إلى استحضار ما ينبغي له بينه وبين الله تبارك وتعالى. وهنا بداية المجاهدة الباطنية، وهذه المجاهدة التي يشترك فيها جميع الصادقين في السير إلى الله، سواء الشاذلية أو الغزالية. كيف؟ لأن طرق السير إلى الله تلخصت بعدما أخذ المنهاج النبوي وما درج عليه الصحابة والتابعون الصالحون، تلخصت في ارتكاز الأمر على المجاهدة الباطنة وحدها، أو إقامة أحكام مجاهدة الظاهر مع الاتصال بمجاهدة الباطن. فاشتهر الاعتماد على المجاهدة الباطنية والتركيز عليها في المسلك الشاذلي. فمختلف الطرق التي مرجعها إلى الشاذلية تقوم على تزيين الباطن بدوام الحضور مع الله واستشعار آلائه وإنعامه، فحدث الحياء منه والخجل والانكسار والهيبة له سبحانه وتعالى، فيكون الانطلاق بعد ذلك أو في ذلك الحال بامتثال الأوامر واجتناب النواهي قائما على هذه العبودية. وفي المسلك الإمام الغزالي يؤخذ العلم والعمل، فيجتهد في تنقية الأعمال عن الشوائب وفي حسن الإقامة لها، ثم الوصول منها أيضا إلى تحقيق أمر هذا الباطني والرجع. فإذا اجتهاد في مسألة صفاء الباطن يشترك الكل فيها، فكل عندهم مجاهدة في هذا، لأنه لا يعول تعويلا كثيرا باب الشاذلية على إقامة الأعمال الظاهرة مقابل هذا. فربما رأيت الواحد منهم لا يكثر من الأعمال الظاهرة ولا يأخذ منها حظا كبيرا، حتى لا تظن أنه مجاهد ولا مجتهد وهو صاحب جهاد. ولكن هناك جامع بين الطريقين معا، يمكن الجمع بين ذلك، فيقيم ظاهره في حسن مكابدة الأعمال على وصف الاجتهاد والانتباه منها، ويقيم باطنه على الحضور مع الله تعالى والشكر له واستشعار نعمته ومنته سبحانه وتعالى. وهذا الذي مضى عليه آل بعلوي في طريقتهم، وقالوا إن طريقنا ظاهرها غزالية وباطنها شاذلية. ففيها الاعتناء بإقامة الأعمال مع عدم الاعتماد على شيء منها، والانتباه من القيام في مقام الشكر الذي هو مسلك الشاذلية. قالوا فجميع الطرق المشهورة لأهل التصوف مرجعها إما شاذلية وإما غزالية. وهذا الجمع بين الطريقين محل استكمال لأدوات السير إلى الله تبارك وتعالى وشأنه أجمل. قال هذه السوانح التي قد تترادف على القلوب ولا حاصل لها، فينتبه الإنسان منها ويبقى غير مصدق لما يخطر عليه مما لا يشهد له شاهد العدل، شاهد العدل الكتاب والسنة. قال ثم ليعدل العبد أخلاقه تعديلا فلا يترك شيئا منها يخرج عن نمط الاعتدال، ويضع كل منها في موضع. وقد ذكر أيضا الإمام الحداد في الفصول العلمية مسار أولي الألباب وكيف انعكاس الأمر عند غيرهم. قال فهمتهم الأولى انتباههم من الإيمان وتصحيحه وتحقيق اليقين، ثم الانتباه من الأخلاق الباطنة في القلب وتعديلها، ثم الاهتمام بالأعمال الظاهرة وتصحيحها وتنقيتها، ثم النظر في المحتاجات من المصالح المعيشية. يأخذون فيه بتقوى الله على ميزان الشرع، وإذا وجدوا من يكفيهم بهذا من أهل الأخذ بالورع والتقوى اكتفوا بمن يكفيهم فيه، فرغوا أنفسهم. قال هذا مطمح العارفين والصالحين والصادقين. لكن الغافلين من هذه الأمة أول نظرة المعيشة ترتيبه وكيفه، ويجيب كل شيء يقول الإنسان ما يقدر يقوم إلا لا بد للإنسان من هذا الأمر ضروري، وهذا هو المعون على العبادة، وهذا هو دي 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 دي. أيوة. قال إن تنبأ بعد ذلك وأكرمه الله بخير يا بداية صحيح أعمال ظاهرة، يقيم فيهم أعمال ظاهرة في صورية. إن أكرمه الله بدأ يتنبأ إلى دقائقه ويلتفت إلى الأخلاق الباطنة، فإن ساعده الحظ والتوفيق بدأ ينظر في تصحيح اليقين وإقامة شأن الحضور مع الله. الله آخر شيء، هذاك أول شيء عند العارفين، هذا آخر شيء عنده، إنه يمشي كذا يمشي كذا. فهكذا شؤون الهمم والوجهات إلى الله تبارك وتعالى، كم في صلاح البواطن واستقامتها من ارتقاء مراتب عوال لا تنال بظواهر الأعمال، لا تنال بظواهر الأعمال. ومن هنا قالوا إن ركعة من عالم خير من ألف ركعة من جاهل، وركعة من عالم عارف بالله خير من ألف ركعة من عالم غير عارف، وركعة من أهل حقيقة التوحيد من أهل اليقين العن الرضا أفضل من أعمال من لم يصل لدرجة من العارفين ومن سواهم. ولذا يقول النفس من أهل حقيقة التوحيد يعد العمل الثقلين، وفي هذا قالوا عن سيدنا الفقيه المقدم أن النفس من أنفاسه يعد العمل الإنس والجن لتمكنه في سر الشهود الأعلى وحق اليقين خالص المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إن كاس المحبة فيه من صغره لم يروى منه مستمر الشرب. وهكذا يقول أيضا سيدنا الإمام العيدروس الأكبر خاصة الناس العلماء، قال خاصة الناس المؤمنين، المؤمنون هم خاصة الناس مرحبا، وخاصة المؤمنين العلماء، وخاصة العلماء العارفون بالله، وخاصة العارفين أهل الرضا واليقين العاملين على الرضا من أهل التمكين في اليقين، هؤلاء خاصة العارفين. يقول فلا يترك شيئا منه يخرج عن نمط الاعتدال، ويضع كل منها في موضع، ليعطي كل منها ما يستحق بالنظر الصحيح والبصيرة الثاقبة. وفي هذا ما ذكر الإمام الغزالي زاد وعد لشان النظر في هذه الأخلاق الباطنة، فهذا هو التوطئة لكمال الاستقامة، وسيجي تبين تماما إن شاء الله تعالى. وإنما وقفنا هنا لنبين لك كيف ينبغي الإنسان أن يعدل الأخلاق، فإن إصلاح الأخلاق أصل السلوك. قال المؤتمن على هداية الخلق إلى الحق، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. قال سيدنا الإمام الحداد: إننا نربي بعض طلابنا ومريدين على الخلق الواحد سنوات حتى يرسخ به، ونزال نلاحظه في الخلق الواحد ونلقي عليه من فضله ونعلي قلبه ونلاحظه في كيفية تطبيقه حتى لا يرسخ هذا الخلق فيه لبعد 3 سنين 4 سنين. ها، لا إله إلا الله. ننظر إلى الإمام أحمد بن زين الحبشي في علو قدره مع رسوخ قدمه في العلوم والأعمال، انطرح بين يدي الإمام الحداد وكان طراح الميت بين يدي الغاسل، وجلس على ذاك الحال، وما جاءه مبتدي، جاءه عالم كبير، وهو صاحب أيضا مجاهدات سابقة، ولكن لما أدرك هذا الكنز انتهت المسألة وسلم الزمة، وبقي كام؟ 40 سنة. 40 سنة وفي هذا الانطراح والتسليم والمشي على الإشارة والمراد من شيخه الإمام الحداد حتى توفي وهو يقرأ عليه في موطأ الإمام مالك، وكثير ما يقرأ عليه في درج البيت، الدرج الذي يطلع من المدخل الدهليج يسمونه عندنا الضيقة الدهليج، اللي يدخل إلى البيت بعد الدرج بعد الغرفة عشان يجلس وياه في الدرج، فالدرجة المربوعة يجلس وياه يقول اقرأ يلا بسم الله، حتى المكان مشير إلى أن التواضع والخضوع والانكسار يقرون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ها، وهكذا الله. ويقول إنه يسافر من أصحابنا المسافر فنخشى عليه أشد مما يخشى على أشد مما يخشى الراعي على أغنامه إذا أرسلها في برية ذات سباع. ففي أحيانا في أثناء ذهابه إلى هناك يعلق فيه من الأخلاق ويضيع أيضا من كريم الأخلاق شيء، فلهذا يحتاج إلى الرسوخ. ولما كتب بعضهم يطلب ولده من بعض المشايخ المربين الصالحين ويكلمه باللهجة العامية، يقول له شو شوف الصباغين للثياب عندنا ما يرضى يخرج الثوب من عنده إذا هو موصح عاده مبقع بدل اللي اسمه له الصباغة فيه لم يكتمل بعد، قال ما يرضى يخرج الثوب من جوبته يعرضه على الناس بهذه الصورة، فخل ولدك عندنا لما تكمل صباغته يكمل الصباغة، قلت طب بعدين نعطيك إياه الحين خلوه هنا. وهكذا فأكثر الناس يحتاجون فيها إلى وقت طويل حتى يتخلصون من الدميم الأخلاق ودنيء الصفات، ونادر الذي يهيئه الله تبارك وتعالى وبجلسات معدودة مع الشيوخ ينصقل صقلة كاملة، وهؤلاء نوادر. ومع ذلك كله فإذا وجد هذا الموفق والمؤيد بالمعونة والتمكين، إذا وجد أحد من الكبار أرباب المقام العاشر وزاده فبركة ملازمته والانضواء فيه أعود عليه في شؤونه، هل وأعظم رفعة لقدره كما فعل الإمام أحمد بن زين مع شيخه الإمام الحداد عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه. ولذا استحق أن يقول سيدنا الحداد: إذا جاء الموت أموت وأنا فرحان، الخليفة أحمد بن زين الحبشي. ها، وهكذا قال الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري من بعض كلامه في اليوم: إن جاء الموت اليوم موت أنا فرحان، خيف علي بن عبد الله بن شهاب. خيف علي بن عبد الله بن شهاب مع مزايا أعطاه الله إياه وخصوصيات ومكنة في صفاء الباطن والحال مع الله تبارك وتعالى. إذا جاء أمام الحب عبد الله وغيره في المدرسة جلس أمامهم مثل الطالب من الطلاب وتلميذ ويجلس طول الجلسة ما يتكلم إلا إذا وجه إليه، إن وجه إليه شيخه شيء من الكلام والسؤال وإذا تكلم إلا قاعد تاكد بأدب ونظره في محله. وهذا في شؤون نهاياتهم لا مجرد بداياتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول وليرجو كل من ما يستحق بالنظر الصحيح والبصيرة الثاقبة، واعلم أنه لا يصلح للحق تعالى إلا طاهر الباطن. كان الحبيب أحمد بن حسن العطاس يقول من أراد شيء يعني من المعارف واللطائف والقرب لا أقول له لا يمسه المطهرون. قالوا كلها تحضل للآية، قالوا لا يمسه المطهرون، طهروا تعالى. أي تبغى من المعارف من اللطائف من القرب تطهروا، من دون طهارة ما لا يمسه المطهرون. إذا تطهرت تجي. اللهم طهرنا عن الأدنس. قال زكي الأخلاق، هذا اللي يصلح للحق. كريم السجايا، ينبغي الإنسان إذا أراد الإقبال الله أن يطهر قلبه من نجس الرداءة والحسد والخبث وجميع الأخلاق السيئة، كما يطهر ثيابه من سائر الأنجاس. قال الإمام أبو الحسن الشاذلي علي بن عبد الله رأيت الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول لي يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظى بمدد الله في كل نفس. قلت وما ثيابي؟ قال اعلم ان الله خلع عليك 5 خلع، ها، خلعة التوحيد وخلعة الايمان، وخلعة التوحيد وخلعة الايمان وخلعة المحبة وباقي 2 منهم، وخلعة الخوف. يقول له فمن وحد الله لم يشرك به شيئا، ومن آمن بالله أمين من كل شيء، ومن أحب الله سبحانه وتعالى لم يحب معه شيء، ومن خاف الله خاف منه كل شيء. فذكر له 5 صفات وشرح له بعد ما قال ففهمت عندها بعض أسرار معنى قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، لا إله إلا الله. يقول وكما يطهر ثيابه من سائر الأنجاس، فنجاسة الظاهر تزول بيسير من الماء. قالوا ما هذه الأخلاق الرديئة التي تنجس الباطن؟ يحتاج الإنسان يتعب في صلاحها، ربما اعتاص عليه شيء منها، فاحتاج إلى قوة استغاثة بالله واستعانة بالشيوخ ونظرهم وحالهم ووجهتهم. فينبغي للسالك أن يتوجه بكليته باطنا وظاهرا إلى الله تبارك وتعالى، كما يتوجه بوجهه إلى القبلة، فكما لا ينبغي أن يحيد عن القبلة يمنى ولا يسرى، فكذا لا يعدل بوجهة قلبه عن ربه تعالى. وهل يمكن يكون مستقبل القبلة وهو مستقبل لجهة ثانية أو ثالثة؟ يمكن بجسده هذا، هل ممكن يستقبل القبلة وهو مستقبل أيضا؟ فعندنا القبلة هنا قريب من الغرب إلى الشمال، فهل يمكن أيضا يكون مستقبل القبلة وهو مستقبل الجنوب ومستقبل الشمال ومستقبل الشرق؟ إذا يريد يستقبل القبلة أبعد عن الشرق، أبعد عن الجنوب، أبعد عن الشمال، روح استقبل جهة القبلة واحدة بس، وليت أنت تكون مستقبل القبلة إلا وأنت منصرف عن كل الجهات إليها، تفهم؟ قال قلبك هكذا، ما إذا أنت يكون موجه إلى الله وإلى ذا وإلى ذا ماشي إلى ذا إلى ذا وهو واحدة وجهة واحدة، إما إلى الله وإما إلى ذا 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 خلص روح وجهته، وإما إلى الله وجهة واحدة ما يمكن استقباله حتى تستدبر الكائنات. ها أيوة يا ربي هب لي منك حسن اليقين عصمة الصدق وقلبا سليم وهمة تعلو وصبرا جميل ونور توفيق به أستقيم وحسن تأييد وعون ندوم، فإنك الدائم وجودك عميم. عزمت شقطع كل أمر أرى في قطعه نيل المقام الكريم، أيوة، أرفض الدنيا الغرور التي من حبها كان الحجاب مقيم، أيوة، والنفس والشيطان أعصيهما بقوة الله العلي العظيم. نعم، أولي الأكوان ظهرا، خلاص أنا أستقبل قبلتي، أولي الأكوان ظهرا ولا أرى سوى الله العزيز الحكيم، لا إله إلا الله. اللهم أكرمنا بنصيب من هذه الخيور وهذا النور الذي خصصت به محبوبيك والمقربين إليك في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، ويجودك يا أجود الأجودين. اللهم صل وسلم وبارك.